مقصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد في هذه الأيام المباركة، سائل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم فيه على الصيام والقيام، وأن يتقبل مني ومنكم أعمالنا بمنه وكرمه. لقاؤنا كالمعتاد تدارس ما تيسر من المسائل، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا لنا ولكم بمنه وكرمه. من المسائل التي نحتاج إليها وهي مسألة بينها العلم والله الحمد، وهي مسألة قراءة القرآن في حديث مسعود، وأجر قراءة القرآن في قوله في حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما ما يتعلق فضل القرآن وقراءة القرآن هذا أمره واضح وأدلته متواترة، إنما القصد النظر في هذا الخبر، النظر فيه من جهته، من جهة ثبوته ومن جهة معناه. أما من جهة ثبوته فقد وقع خلاف في هذا الخبر ويحتاج إلى تحرير الكلام فيه. والخبر من رواية محمد بن كعب عن عبد الله بن مسعود، واختلف في سماعه، منهم من أثبته ومنهم من نفاه، وظهر كلام كثير من العلم ثبوت هذا الخبر واتصاله، ثم منهم من رفعه منهم من وقفه، لكن حتى إذا قيل بوقفه فإن مثله لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع. وهذا الخبر يدل على فضل قراءة القرآن، بأن فضل قراءة القرآن بهذا الأجر، وهو أن كل حرف بعشر حسنات. واختلف في الحرف هل هو حرف الهجاء أو المراد بالحرف الكلمة. فإذا قلت مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هل الألف حرف واللام حرف والحاء حرف والميم حرف والدال حرف، وعلى هذا يكون فيها هذه الكلمة خمسون، يكون فيها خمسين حسنة أو خمسون حسنة، بمعنى أن كل حرف فيه له عشر حسنات، أو أن فيها عشر حسنات، وأن الحرف المراد به الكلمة، على قولين لأهل العلم، ظاهر كلام الحنابلة رحمة الله عليهم كما ذكر مفلح رحمه الله، وأنه نقله القاضي وقال هو ظاهر قول أصحابنا، أن المراد بالحروف هنا حرف التهجي، وعلى هذا كل حرف من الكلمة وجزء من الكلمة يكون بعشر حسنات. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك بعده ابن كثير رحمه الله، وبعده ابن الجزري حينما سأل ابن كثير رحمه الله، فقالوا إن الحرف هنا الكلمة، الحرف هنا الكلمة، وقالوا إن الخبر يدل على ذلك، لأنه قال في الخبر: لا أقول ألف حرف ولام حرف، يعني نعم أقول نقول ألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم. وعلى قول من قال إن المراد بحرف التهجي يكون في هذه الحروف يكون فيها تسعون حسنة، لأنها تسعة أحرف، ألف لام ميم ألف ثلاثة أحرف واللام ثلاث أحرف والميم ثلاث أحرف، لكنه قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهنا الحرف كلمة، كل حرف كلمة، كما يقولون أنه الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، الاسم إلى اسم وفعل، سواء كانت الكلمة اسما أو فعلا وكذلك أو حرفا. ولهذا لما قال الخليل رحمه الله لبعض طلابه أمرهم أن ينطقوا بالزاي، قالوا كيف تنطقون به، قالوا الزاي، قال نطقتم بالاسم، أما هي إما قال زاء أو زه، قال نطقتم بالاسم. فالمراد هنا حينما ينطق الإنسان باسمها فهي كلمة، أما حينما ينطق بها حرف هجاء فهي حرف في كلمة، ولا يعلق الأجر بالحرف، إنما يعلق الأجر بالكلمة التي فيها هذه الحروف حينما يكون الحرف جزء من كلمة. أما حينما يكون الحرف اسما فإن فيه عشر حسنات، وهذا واضح حتى في اللغة، نزل القرآن على سبعة أحرف حرف هذا الشيء وما أشبه ذلك. وهذا القول أظهر من جهة أن الخبر فسر بهذا، فسر بها قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والمسلم يقرأ القرآن ويرجو فضله سبحانه وتعالى، فإن كان الأمر على ما ذكره من قال من العلم وأن المراد حرف التهجي فالحمد لله فهو خير عظيم، وإن كان خلاف ذلك فكذلك له بكل كلمة عشر حسنات. لكن روي عن أحمد رحمه الله أنه كان يختار بعض القراءات التي فيها زيادة حرف فأزلهما فأزالهما، فكان يختار فأزالهما لزيادة حرف، على قوله رحمه الله أن المراد بذلك الحرف حرف التهجي، وهما قولان في المسألة كما تقدم. والإنسان إذا عمل عملا يرجو من ربه سبحانه وتعالى جزاه، فالله سبحانه وتعالى يقول عند ظن عبدي بي وفضله سبحانه وتعالى واسع. ثم يتعلق بهذه المسألة أيضا مسألة أخرى، وهي أنه ينبغي أن يعلم أن الأجر متعلق بالقراءة لا بمجرد النظر. ربما يقرأ بعض الناس بعينيه، وهذا يقع من كثير ممن يريد ختم القرآن ويجتهد في أن يختمه في وقت يسير، فيحدق بصره في القرآن فيمر عينيه على الوجهين والثلاثة في ظرف ثوان، وهذا وإن كان على خير لكن ليس الوارد في الخبر ولا يحصل له الأجر الوارد، هذا لا يعتبر قراءة إنما تفكر وفيه نظر، يعني إن كان هو يعني ينظر ويتأمل لا شك، لكن إذا كان مجرد إمرار نظر فكون التفكر موضع نظر، إنما يأتي من وجه وهو النظر في المصحف هل هو عبادة وليس عبادة، هذا الله أعلم. جورد حديث النظر في المصحف عبادة والحديث لا يصح، الحديث لا يصح، إنما الذي ثبت أديم النظر في المصحف، هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة وغيره، أديم النظر في المصحف. والمراده رضي الله عنه رحمه فضل التلاوة والقراءة في المصحف، بمعنى أنه حينما يقرأ في القرآن فيجمع بين عبادتين، عبادة التلفظ بقراءة القرآن وعبادة أخرى وهو النظر، فكونه يستعمل جارحتين في قراءة القرآن أفضل من كونه يستعمل جارحة واحدة، فهو حينما يقرأ عن ظهر قلب مثلا فإنه يستعمل جارحة واحدة، وإذا قرأ بالنظر وباللسان فإنه يستعمل جارحتين، ولا شك أن هذا وهذا أفضل، وليس على الإطلاق أهل كثير من فصل في هذا، حينما تكون قراءته مثلا عن ظهر قلب أبلغ في حضوره وأبلغ في تأمله مثلا ونحو ذلك، فهذا لا شك أفضل. وهذا يأتي في مسألة كثرة القراءة أيهما أفضل، كثرة القراءة مع كثرة الحروف التي يقرأها أو قلة القراءة مع تأمله وتفكره، هذا يختلف بحسب القارئ، مثل أيضا كثرة الصلاة مع يعني كثرة الركعات والتسليمات مع تخفيف القيام والركوع والسجود، أو قلة الركعات والتسليمات مع إطالة الركوع والسجود، هذا يختلف بحسب المصلي، كذلك هذا يختلف بحسب القارئ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في عقبة بن عامر: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، فكلاهما قارئ القرآن، هذا يجهر وهذا مسر، فنزلهما منزلة الجاهر بالصدقة والمسر بالصدقة، فالصدقة تكون أحيانا أفضل جهرا وأحيانا أفضل سرا، فكذلك قراءة القرآن. فهذا هو الأظهر والله أعلم مثل ما تقدم. ولكن عودا على ما سبق، مسألة النظر في المصحف من نسخة النظر، فإن هذا لا يعتبر قراءة، لأنه عليه الصلاة قال: من قرأ حرفا من القرآن، هذا ما قرأ، هذا ما قرأ. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكبرى، في حديث عائشة في الصحيحين، كذلك في الحديث الآخر ورد حديث في حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وحديث صحيحين حديث بريره البخاري، لكن في بعضها أنه أخبر عليه الصلاة والسلام يتلوه أناء الليل وأناء النهار، يتلوه. والتلاوة فيها أمور: القراءة لفظا، واتباعه عملا، يتلوه يتبعه، فهو يقرأه قراءة يتلفظ به ويتبع ما فيه، ولهذا جاء في رواية أنه قال: يعمل أو يتبع ما فيه. فهذا هذه هي القراءة المطلوبة. ولهذا لو أن إنسان قام في الصلاة وأمر الفاتحة في خاطره لا يعتبر قارئ القرآن ولا تجزئه، بل لا بد من أن يحرك لسانه بذلك، ولا تجزئه القراءة في خاطره. إنما لا يلزم على الصحيح أن لا يلزم أن يسمع نفسه، بل يكفي أن يقرأ بلسانه، لأن المقصود هو القراءة، فإذا قرأ حصل المقصود. ولهذا عند القراءة السرية وعند القراءة الجهرية، القراءة السرية والقراءة الجهرية، ولا يلزم في القراءة أن يسمع نفسه، إنما الذي الواجب هو أن يحرك لسانه كما تقدم. فلهذا ينبغي يعني العناية بهذا، وهو حينما يقرأ الإنسان القرآن أن تكون قراءته إذا كانت نظرا عن طريق تحريك اللسان، ويجتهد أيضا بعبادات أخرى من الحضور والتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة أيضا أو مسألة أخرى في هذا المجلس تتعلق بالصيام. نعلم أن الإنسان قد يصوم في بلد ويفطر في بلد آخر، يشهد عيد بلد آخر، قد يسافر مثلا ليلة العيد في البلد الذي هو فيه إلى بلد آخر، هو يعني قد يكون بالعكس. فالمقصد أنه حينما يسافر إنسان من بلد تقدمت فيه الرؤية، تقدمت فيه الرؤية، إلى بلد تأخرت فيه الرؤية، فوافق اليوم فصام 30 يوما، صام 30 يوما، ثم سافر إلى بلد آخر وكانت تأخرت رؤيتهم للهلال، وكان هذا اليوم عندهم اليوم التاسع، هو اليوم 29 مثلا، أو القصد المتمم مثلا للثلاثين مثلا، هو قد صام يعني 30 يوما، في هذه الحال يصوم معهم أو يفطر. أو مثلا بالعكس، لو أنه صام 28 يوما ثم سافر إلى بلد آخر في اليوم التاسع، وافق عندهم يوم عيد، وافق عندهم يوم عيد مثلا، ما صام يوم 29، وافق عندهم يوم عيد، هل يفطر معهم بحكم أن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس؟ هذه وقع في خلاف. أما في صورة الفطر هذه أوضح، فمن سافر إلى بلد ووافق العيد عندهم، وكانوا قد تقدمت رؤيتهم قد تقدمت على البلد الذي سافر منه، ورأوه ليلة 30 وهو لم يصم إلا 28 يوما، فالصحيح أنه يفطر معهم، لأن الفطر يوم يفطر الناس، وهذا لا مضرة فيه، لأنه يمكنه أن يقضي بعد ذلك، والشهر لا يكون 28 يوما، بل إما 29 وإما 30، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه 13 ثم قال: الشهر هكذا، الشهر هكذا وهكذا، وخنس إبهامه في 3، أي 29. ففي هذه الحالة بعد العيد يصوم يوما يكمل 29 يوما يكمل 29 يوما. هذا فيما إذا صام إذا أفطر معه في 29. أما في الصورة الأخرى إذا صام 30 يوما ثم ذهب إلى بلد تأخرت رؤيتهم فوافق عندهم يوم 30 وهو قد صام 30 يوما، هل يصوم معهم؟ ذهب بعضهم إلى أنه يصوم معهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس. من العلم من قال في هذه الصورة لا يصوم معهم بخلاف الصورة التي سبقت لأنه لا محذور فيها فيحصل المصلحة في موافقتهم، أما القضاء أما ما فاته من هذه اليوم فيمكن أن يتلافى ويقضيه. أما في هذه الصورة وهي حينما يتم صوم 30 يوم فإذا صام معهم صام 31 يوما والشهر لا يزيد على 30 يوما، ففيه تغيير لصورة الصوم بأن نوجب عليه ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وزيادة على الواجب، بخلاف ما إذا صام الناس وهو مثلا لم يثبت عنده يصوم معهم حتى لو قال دعا رؤية الهلال لكن له لم تقبل شهادته أو نحو ذلك أو لم يشهد فيصوم مع الناس، الصوم يوم يصوم الناس تقرر، لكن في زيادة على 30 فالشهر كما أخبر عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 30 يوما. فالأظهر والله أعلم أنه لا يلزم الصوم في هذه الصورة، لا يلزم الصوم في هذه الصورة، لكن لا يظهر الفطر إلا عند من يعلم حاله، من يعلم حاله أنه إنسان مثلا قد تم الصوم أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، ولهذا الإنسان ربما يأتي إلى بلد وهو مفطر مسافر مفطر لكن لا يجاهر بالفطر خشية أن يتهم، إلا من يعلم حاله من الناس أنه مسافر وأنه مفطر. وهذه مسألة كما تقدم من المسائل الاجتهادية خاصة في الصورة الثانية، لكن هذا هو الأظهر والله أعلم للظاهر في حصر النبي عليه الصلاة والسلام الصوم وأنه لا يكون إلا الشهر لا يكون إلا 30 يوما. المسألة الأخرى في هذا اللقاء وهي مسألة دخول المسجد، دخول البيت، دخول الخلاء والعكس، الخروج من المسجد، الخروج من البيت، الخروج من الخلاء ونحو هذه الأماكن التي يجتمع فيها مفضول وفاضل، هل يسن الدخول باليمين والخروج بالشمال؟ هذه المسألة تكلم فيها العلم، فيها صور يكادون يتفقون عليها، لثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله والطهر وشأنه كله، عند مسلم في تنعله إذا تنتعل وفي تطهره طهر وفي ترجله إذا ترجل، وجاءت ألفاظ أخرى عن عائشة رضي الله عنها في هذا الخبر، فهذه قاعدة عامة يطبق عليها يكاد يطبق عليها الشراح إن لم يقال إنهم أطبقوا عليها وأنهم قالوا إنما كان من باب التكريم والزينة فإنه باليمين وما كان بضد ذلك فإنه بالشمال. وعائشة رضي الله عنها قررت قاعدة عظيمة في هذا الباب ثم ذكرت أنموذجا من هديه عليه الصلاة والسلام ثم قالت وفي شأنه كله، في شأنه كله، وأكدته بقولها في شأنه في أمره كله ولم تخص شيئا، وشأنه عليه الصلاة والسلام يكون في أبواب العبادات ويكون في أبواب المعاملات يكون في أبواب أخرى مثلا في دخوله وخروجه، إنما ذكرت أنموذجا يقاس عليه واحتذى عليه، ولو كان هذا خاصا بحال من الأحوال لبينت رضي الله عنها، ومعلوم أن هذا المراد ما كان من باب التكريم، أن المراد ما كان من باب التكريم، لأن هناك أدلة خاصة تدل على أن البداء بالشمال أو استعمال الشمال إما مستحب أو واجب في بعض الأحوال، وهذا ما كان بضد ذلك، إنما عائشة رضي الله عنها قالت ذكرت أشياء هي تكون من باب التكريم، وهذا حينما يستعرض فإنه يرى أنه من هديه عليه الصلاة والسلام، يعني الذي سكتت عنه عليه الصلاة والسلام دلت عليه النصوص الأخرى في أشياء كثيرة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يستعمل اليمين فيما كان من باب التكريم والشمال ما كان من بضد ذلك، مثلا كان عليه الصلاة والسلام كما أنه أن السنة أخذ الماء باليمين للاستنشاق والاستنثار يكون بالشمال لأنه من باب إزالة الأذى، ووضع الماء في الأنف من باب التكريم لأنه ماء طيب طاهر المقصود منه التطهير، لكن التطهير الإزالة مقصود إزالة الأذى، إزالة الأذى تكون بالشمال، ولهذا استعملت اليمين في إدخال الاستنشاق والإزالة والاستنثار تكون بالشمال كما تقدم. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل غسل شقه الأيمن في الوضوء كما حديث عائشة في البخاري، مع أن الأصل في الوضوء أنك ما تمسح شقك الأيمن، لا تمسحهما جميعا، لأن المسح هنا يكون باليدين جميعا، المسح يكون باليدين جميعا، الوجه تغسل وجهك مرة واحدة ما تغسل الشق الأيمن، فما كان الفعل واقعا بهما فإنه لا يفرق اليمين عن الشمال، مثل مسح الأذنين، مسح الأذنين لأنهما عضوان تابعان، ولهذا في اليدين تغسل اليمنى ثم اليسرى، والرجلين اليمنى ثم اليسرى، لأن كل عضو مستقل. وبل ذهب بعض العلم وإن كان خلاف قول الجمهور إلى وجوب تقديم اليمين على الشمال، لأنه فعل عليه الصلاة والسلام، وتفسير المجمل الواجب في الكتاب العزيز المقصود أن هذا منه عليه الصلاة والسلام في استعمال اليمين في باب الوضوء. كذلك أيضا لما حلق شعره عليه الصلاة والسلام بدأ بشقه الأيمن، بدأ بشقه الأيمن لأنه هنا نسك، استعمال نسك، فبدأ بشقه الأيمن عليه الصلاة والسلام على الشق الأيسر. وهذا في الحقيقة يبين لك حرصه عليه الصلاة والسلام على العناية بأمر اليمين في شأنه كله، كما قالت عائشة في هذه الأمور وفي غيرها، كل ما كان على هذا الوجه فإنه يكون من اليمين. كذلك ثبت في الصحيحين أنه كان يبدأ باليمين، جهة اليمين من الإنسان، لما في حديث ابن عباس، في حديث سهل بن سعد في قصة الغلام مع الأشياخ، وحديث أنس في قصة الأعرابي مع بكر رضي الله عنه لما كان الأعرابي عن يمينه وبكر عن شماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ باليمين واستأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي فبدأ باليمين. بل في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس لم قال الأيمنون الأيمنون، ثم قال ألا فيمنوا، هذه كلمة عامة ألا فيمنوا، وهذا يعني إطلاق بعد تقييد، حينما ذكر الأيمن قال الأيمنون يعني أن الأيمن أفضل، ثم قال ألا فيمنوا، وهذا ألا حرف استفتاح لكلام جديد، فيمنوا وحذف متعلق الشيء الذي يبدأ باليمين، وحذف المتعلق مشعر بالتعميم أنه عليه الصلاة والسلام بدأ باليمين أو أمر به. كذلك هو عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، هذه رواية شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عند الترمذي، ورواية زهير معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه عند أبي داود ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا لبستم ويتوضأ بدأوا ميامنكم، وإن كان قال رواية الأعمش ربما رواية شعبة قد تكون أظهر، ويحتمل أنه أمر به وفعل عليه الصلاة والسلام، فهذا يبينك أمر اليمين. كذلك أيضا أخذ العلماء من هذا البداءة باليمين في مسألة دخول المسجد والخروج منه والدخول للبيت والخروج منه، وهذا في الحقيقة قد ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وقال باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وقال في باب الأكل ذكر التسمية على الطعام وغيره عليه عن ذكر هذا، وهذا في الحقيقة من حسن تفقه الإمام البخاري رحمه الله وعمله بالعموم. وهذه المسألة أيضا لها أشياء أخرى فلعل نشير في الدرس الآتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب،
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم مسائل ديننا ولتسأل الشيخ يجيب، ولتسأل الشيخ يجيب.